قال شيخ بكر رحمه الله تعالى: الفصل الثاني: كيفية الطلب والتلقي، يعني كيف يتعلم الإنسان وكيف يتلقى العلم، والمراد كيفية طلب العلم الشرعي وتلقي العلم الشرعي. قال: من لم يتقن الأصول حرم الوصول، يعني من لم يتقن أصول المسائل يحرم الوصول إلى المنفعة والرتبة والرئاسة في العلم. وهذه مقالة: من لم يتقن الأصول حرم الوصول. وأي علم لا تتقنه لا تكون فيه في المستوى العالي. قال: ومن رام العلم جملة ذهب عنه جملة. من أراد أن يأخذ العلم جملة أخذه جملة، فاته جملة وذهب عنه جملة. وهذا حتى في أمور الدنيا، يقول الناس مثل هذا الكلام، أنه إذا أخذ الشيء أراد الشيء كله فاته كله. وقيل أيضا: ازدحام العلم في السمع مظلة الفهم، يعني تكاثر العلوم المسموعة يعني تضل الفهم، لا يدري هذه المسألة أين سمعها وفي أي كتاب استفادها. وعليه فلا بد من التأصيل والتأسيس لكل فن تطلبه بضبط أصله ومختصره على شيخ متقن، لا بالتحصيل الذاتي وحده، وآخذا الطلب بالتدريج. وهذا فيه فصل مهم جدا، وأن الإنسان لا يستغني عن المعلم، عن الشيخ الذي يتقن عليه العلوم. قال الله تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقال تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وقال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. فأمامك أمور لا بد من مراعاتها في كل فن تطلبه. قال: الشرح: كيفية الطلب، هذه أيضا مهمة ليبني الإنسان طلبه على أصول لا يتخبط خبط عشوائي. يقول: من لم يتقن الوصول حرم الوصول. وقيل بعبارة أخرى: من فاته الوصول حرم الوصول، لأن الوصول هي العلم والمسائل فروع كأصل الشجرة وأغصانها. إذا لم تكن الأغصان على أصل جيد فإنها تذبل وتهلك. قال: وكذلك قوله: من رام العلم جملة ذهب عنه جملة، قال هذا أيضا له وجه صحيح. إذا أراد الإنسان أن يأخذ العلم جميعا فإنه يفوته العلم جميعا، لأن هذا لا يمكن، لا بد أن تأخذ العلم شيئا فشيئا، كسلم تصعد عليه من الأرض إلى السطح تتدرج فيه قليلا قليلا حتى تصل إلى العلياء. وقال أيضا ازدحام العلم في السمع مظلة الفهم، يعني كثرة ما تسمع من العلوم توجب أن تضل في فهمك، أن تضل في فهمك. وهذا ربما أن ربما يكون صحيحا أن الإنسان إذا ملأ سمعه أو ملأ بصره بما لا يقرأ، ربما بما لا يقرأ، ربما تزدحم العلوم عليه ثم تشتبك عليه ويعجز عن التخلص منها. قال وقوله عليه فلا بد من التأصيل والتأسيس بكل فن تضبط أصله ومختصره على شيخ متقن، لا بد من هذا، على شيخ متقن وليس على شيخ أعلى منك بقليل، لأن بعض الناس إذا رأى طالبا من الطلبة يتميز عنه بشيء من التميز جعله شيخا، وعنده شيوخ أعلى من هذا بكثير. وقوله لا بالتحصيل الذاتي وحده، يعني لا تأخذ العلم بالتحصيل الذاتي، أن تقرأ الكتب فقط دون أن يكون لك شيخ معتمد. ولهذا قيل من كان دليله كتابه فخطأه أكثر من صوابه، أو غلب خطأه على صوابه، خطأه صوابه، هذا هو الأصل. فالأصل أن من اعتمد على التحصين الذاتي وعلى مراجعة الكتب الغالب أن يضل، لأنه يجد بحرا لا ساحل له، ويجد عمقا لا يستطيع التخلص فيه. أما من أخذ عن عالم عن شيخ فإنه يستفيد فائدتين عظيمتين. الفائدة الأولى قصر المدة، الفائدة الثانية قلة التكلف، وفي فائدة ثالثة أن ذلك أحرى بالصواب، لأن هذا الشيخ عالم متعلم ومرجع ومفهم ومفهم ومفهم، فيعطيك الشيء ناضيا، لكنه يمرنك إذا كان عندك شيء من الأمانة على المراجعة والمطالعة. ونعرف بعض الناس لم يكن يهتم بطلب العلم عند العلماء وعند المشايخ، وإنما كان اعتماده على الكتب، يحفظ ويقرأ ويراجع. فذهبنا لطلب العلم وتخرجنا من مركز دماج وهو ما زال على حاله ذلك، لم يزد فائدته شيئا، جاهل، وأيضا يكون ضعيف الاستقامة في الردود العلمية على أهل الباطل أو مجارات المبطلين. قال فأمامك أمور لا بد من مراعاتها في كل فن تطلبها. الأول حفظ مختصر فيه، إذا أردت أن تتعلم خذ مختصر في هذا الباب، في النحو، في الفرائض، في المصطلح، في العقيدة، في اللغة، في الصرف، هذا المختصر يكون عندك مفهوم محفوظ. الثاني ضبطه على شيخ متقن، أي ذلك المختصر تتقنه تحفظه وتتعلم فيه. الثالث عدم الاشتغال بالمطولات وتفاريق المصنفات قبل الضبط لأصله. الرابع لا تنتقل من مختصر إلى آخر بل بلا موجب، هذا من باب الضجر. الخامس اقتناص الفوائد والضوابط العلمية، يكون عندك دفتر وقلم تكتب الفائدة والضابط والقاعدة. السادس جمع النفس للطلب والترقي فيه والاهتمام والتحرك للتحصيل، أي تكون نشيطا، عندك همة وعندك احتراق في داخلك أنك تتعلم وتنفع وتنتفع. والبلوغ إلى ما فوقه حتى تفيض إلى المطولات ببسالة موثقة